الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 57 من مجالس القراءة والتعليق على صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، ونحن في يوم السبت صبيحة السبت 16 من شهر ربيع الثاني عام 38 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا في كتاب النكاح على باب كفران العشير، وهو الزوج وهو الخليط من المعاشرة. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. أما بأسانيدكم حفظكم الله إلى أمير المؤمنين في الحديث، قال رحمه الله: باب كفران العشير، وهو الزوج وهو الخليط من المعاشرة. فيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني المقصود من العشير فعيل من المفاعلة، فعيل من المفاعلة، لأنه قال وهو الخليط من المعاشرة، وهذا من بلاغة الإمام البخاري رحمه الله. العشير فعيل من المفاعلة، والمقصود به الزوج هنا، وإن كانت الكلمة أعم من ذلك. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقام قياما طويلا نحو من سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول.
عندنا بعد ذكر الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع ثم سجد، وهو الصواب، لأن بعد الركوع لابد يكون رفع. أو في خلط. طيب اقرأ مرة ثانية. فقام قياما طويلا نحو من سورة البقرة،
ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد،
بعدين
ثم قام.
لا، ثم رفع ثم سجد.
يقول شيخنا، يقول: الركوع الأول ثم سجد، هكذا في جميع الأصول المعتمدة بيدنا، ووقع في المطبوع من المتن وشرح القسطلاني والعيني زيادة ثم رفع.
يعني في معنى هذا أن في الأصول لم يذكر القيام، وعدم ذكر القيام لا يعني العدم، لأن ترك المعلوم كذكره، وهذه قاعدة يغفل عنها بعض طلاب العلم، فيظن أنه ما دام ما ذكر خلاص، ترك المعلوم يعني كذكره. واضح؟ إيه، بس العيني ما يعتبر، لأن عيني شرح يعتبر، ما هو أصل. وهذه المسألة لابد أن تؤصل وأن تحفظ: ترك المعلوم كذكره. يعني بعض طلبة العلم صار يفتي، يقول: لو قال الرجل لزوجته أو لأهله أو لأضيافه: والله لتأكلونه، والله لتتعشون، بعدين ما تعشوا، قال: ما في كفارة. ليش ما في كفارة؟ كيف الرجل حلف، كيف ما في كفارة؟ قال: لا، في حديث أبي بكر الصديق في الصحيح أنه لما قال لأضيافه: والله لا آكل ووالله لتأكلن، ثم قال: والله إن هذا من الشر، فأكل وأكلوا ولم يذكر الكفار. طيب، عدم ذكر الكفار لا يعني أنه ما في كفار، هذا شيء معلوم. الله يقول لنبيه: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور، قد فرض الله لكم تحلة، نزل فيه قرآن، بعد إيش تريدون أكثر من هذا؟ لكن مصيبة الناس أنه يريد كل شيء في نفس المكان، هذا أكبر غلط في الاستدلال فقهاء آخر الزمان، الله المستعان. نعم.
قال: ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع ثم سجد ثم انصرف قد تجلت الشمس، فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا، ثم رأيناك تكعكعت. فقال: إني رأيت الجنة أو أريت الجنة.
التكعكع هو الرجوع إلى الوراء من دون التفات. نعم.
فقال صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الجنة أو أريت الجنة، فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلت منه ما بقية الدنيا، ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: يا لما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، ولو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. قال: حدثنا عثمان بن الهيثم قال: حدثنا عوف عن أبي رجاء عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، تابعه أيوب وسلم بن زريف الزليل.
الشاهد في حديث ابن عباس قوله صلى الله عليه وسلم قال: ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قال: بكفرهن. وهذا فيه إشارة إلى أن ما سماه الشارع كفرا فإنه أعظم ذنبا مما هو لم يسمى كفرا. يعني مثلا الكبائر التي سميت كفرا أعظم ذنبا من الكبائر التي لم تسمى كفرا، وكذلك الذنب الذي سمي شركا وإن كان أصغر فإنه أعظم من الذنب الكبيرة التي لم تسمى شركا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهن هذا الوصف، ولو كان ثم وصف أولى لكان ذكره أولى. وقد يقال لأنهن مسلمات، لأنهن مسلمات فإن الذنب الموجب لدخولهن النار هو كفران العشير، فقال: يكفرن. وهذا توجيه صحيح. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير، يكفرن الإحسان. هذا فيه إشارة إلى أن الكفر كفرا، وهو معتقد أهل السنة والجماعة. الكفر كفران، والشرك شركان، والنفاق نفاقان، وكذلك الفسق، وكذلك الظلم، وكذلك الطغيان ونحو ذلك، هي تنقسم. فليس كل طغيان يكون كفرا، ولا كل كفر يكون مخرجا من الإسلام، ولا كل شرك يكون مخرجا من التوحيد، ولا كل فسق يكون مخرجا من الإيمان. إذن لا بد لطالب العلم أن ينتبه: الكفر الأصغر والشرك الأصغر والنفاق الأصغر، وكذلك الفسق دون الكفر والظلم الأصغر، هذه لا تخرج الإنسان من دائرة الإسلام. وهذه صورتها واضحة. قال صلى الله عليه وسلم: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. قال: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا نكرا، يعني أدنى تقصير، شيئا أدنى تقصير، قالت: ما رأيت منك خيرا قط، ما رأيت منك خيرا قط. شيء غريب جدا. هذا الوصف كونه غالب على النساء فهذا أمر غير مستغرب من جهة شدة نسيانهن، ولذلك الله جل وعلا جعل شهادة المرأتين مقابل شهادة الرجل. الرجل لا ينسى النعمة أبدا. لو أن إنسانا أحسن إليك بشربة ماء في وقت حاجة ما أنسيتها أبدا ولا غفلت عنها. لكن النساء نسيانهن وغفلتهن عن الخير كثير. أما أن يصبح هذا الوصف في الرجال فهذه مصيبة وطامة، هذا دليل على انتكاسة الفطر وعلى تغير الناس. يعني الرجال اليوم أصبحوا كالنساء وأشد. يمكن المرأة تحسن إليه، لو أنها أساءت يوما تجد الرجل يقول لها ها بالعامية وش شفت منك، وبلغتكم أنتم أنا شايف إيه منك. يعني شيء غريب جدا يا أخوة. هذا الوصف وصف كفران ينبغي البعد عنه للرجال والنساء معا. والحديث فيه إشارة، قال رأيت الجنة ورأيت النار، أو أريت الجنة وأريت النار. هذه الرؤيا رؤيا عرض، هذه الرؤيا رؤيا عرض. وكيف أريه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي تكعكع رجع وراء؟ ها أما الحين الناس البشر قدروا على أن يروك ما يسمى بالأجهزة الحديثة هذه، ايش اللي فوق التلفزيون في شيء ثاني شنو؟ لا ما أدري، المهم إنه كأنك تشوف شيء حقيقي قدامك. ها 3D صح، يعني يقولون إن 3D أنت كأنك قدامك تشوف ذات أبعاد من جميع الجهات كأنك ترى. طيب إذا كان الإنسان وصل إلى هذه المرحلة أن يريك إنسان هو ما هو عندك، يمكن في أمريكا ولا في الصين، يريك إياه كأنه قدامك، يمكن تخاف ترجع وراء. فرب العالمين أقدر على هذا سبحانه وتعالى. فينبغي علينا أن نستيقن بخبر الله وخبر رسوله. فإن قال قائل فهل الجنة والنار موجودتان؟ هذه عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة، خلافا للمعتزلة العقلانيين الذين أنكروا وجود الجنة والنار الآن. وفإن قال قائل فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ورأى النار ورأى من فيها، فهذا يعني أن ثم أناس دخلوها؟ الجواب نعم، هذه عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة، أن أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار. لكن هذا العذاب الذي هو على الروح دون العذاب الذي يكون يوم القيامة. ولذلك قال بعض المفسرين في قوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، قالوا العذاب الأدنى عذاب البرزخ، والعذاب الأكبر قالوا عذاب يوم القيامة. وإن كان الجمهور يقولون العذاب الأدنى يعني البلاء في الدنيا، والعذاب الأكبر ما بعد الموت. نعم.
قال رحمه الله باب لزوجك عليك حق. قاله أبو جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت بلى يا رسول الله. قال فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا.
ولهذا ينبغي للإنسان أن يعطي للزوج الحق من حيث المسامرة ومن حيث الجلوس والاستماع لكلامها. فإن المرأة بطبيعتها تحب أن الزوج يسمع كلامها، عظم كلامها، فخم كلامها، واجعل نفسك مهتم بكلامها. هذه طريقة من الطرق التي بها تكسب قلبها وفي نفس الوقت تؤدي حق زوجتك. وكذلك العكس بالعكس، النبي صلى الله عليه وسلم قسم الحقوق البدنية إلى ثلاث: حق لجسدك وحق لعينك وحق لزوجك. ما معنى هذه الحقوق الثلاث المخصوص؟ يعني أنت بدنك تحتاج إلى نوع من الأكل والشرب، ثم عينك بحاجة إلى الراحة وهو النوم، وزوجتك بحاجة إلى المسامرة والاجتماع والملاعبة والمداعبة. نعم.
قال رحمه الله: باب المرأة راعية في بيت زوجها. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
ومعنى مسؤول يعني أنه يوقف ويسأل هل أدى هذه المسؤولية أو لا. ولهذا لا ينبغي للرجل أن يترك رعية البيت مطلقا للمرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل راع على أهل بيته. وفي فرق بين الرجل راع على والمرأة راعية في، أي ما كان في داخل البيت هي المسؤولة، أما أنت مسؤوليتك على يعني خارج البيت وما هو بمحيط البيت وما هو داخل البيت، المسؤولية عليك أكبر، فإن أنت قصرت ستسأل عن هذا. نسأل الله عز وجل يسر علينا وعليكم. وهذا من أحد معاني قوله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. لماذا يفر الإنسان من صاحبته وبنيه؟ خشية أن لا يكون قد أدى حقهم، وأنهم يطالبونه بشيء من الحقوق. الأمر عظيم، المسؤولية هذه ليست هينة كما يظن بعض الناس، حتى أن في بعض الأحاديث وإن كانت ضعيفة أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألت عن حق الزوج على المرأة، فأخبرت فقالت: والله لا أتزوج أبدا. طبعا خافت من هذا الحق، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر بالزواج. لكن الشاهد فيه أن المسؤولية عظيمة أيها الإخوة. بعض الناس فقط يقول: خلنا نتزوج واجيب أولاد. لا تظن أن مجيء الأولاد يعني خلاص المسألة هينة لينة، المسألة عظيمة، مسؤولية. نعم.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، إلى قوله: إن الله كان عليا كبيرا. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، فقعد في مشروبة له، فنزل إلى 29، فقيل: يا رسول الله، إنك آليت على شهر؟ قال: إن الشهر 29.
باب قول الله: الرجال قوامون على النساء. مناسبة هذا الباب، يعني ما وجه إراد هذا الباب؟ وجه إراده لأنه أراد معنى الآيتين، أراد معنى الآيتين. وهذه طريقة البخاري أنه يشير للاستفادة من الأحكام الواردة بالآيات بإرادها. فالقوامة للرجل بسبب أمرين: الأول خلقي، لذلك قال الله عز وجل: بما فضل الله بعضهم على بعض. هذا تفضيل خلقي، يعني قليل من الرجال من يخاف من الصرصور، صح ولا غلط؟ طيب 90% من النساء يخافون من الصرصور، يمكن لو تجيب 1000 امرأة ما يقدرون يقتلون فارة، يخافون إلا إذا اضطرت اضطرارا. فهذه خلقة من الله عز وجل. ما رأينا رجلا يحيض والمرأة تحيض وتدع الصلاة تدع الصوم، فهذه تغيرات في الخلقة، لا يمكن أن يكون الرجل والمرأة سواء في الخلقة، وهذا من قباحة العلمانيين وأصحاب الحداثة اليوم والزاعمين الحرية يريدون التسوية بين الرجل والمرأة. هم ما يريدون التسوية، هم ولا يريدون الحرية، هم يريدون أنها تكون مثلهم، تخرج وتدخل وتجيء وتذهب حتى تكون ظاهرة لهم فقط، يتمتعون بها كيف شاء. لذلك أنتم ترون حتى في العالم الغربي الذين هم زعموا هذه الحرية الزائفة، تجدون أن الرجال مسلطون على النساء في كل مكان، وغالبية النساء عندهم كأنهن إماء يبعن ويشترين تحت مسميات مختلفة في البارات والكازينوهات وغير ذلك، بينما المرأة المسلمة معززة مكرمة في جميع الأحوال منفق عليها. فالشاهد أن البخاري أراد الفاتة نظرنا إلى ما في الآيتين من المعاني الجميلة، وأورد فيه حديث خالد بن مخلد وهو القطواني. وهنا تنتبه أن البخاري رحمه الله ربما يروي عن خالد بن مخلد، ربما يروي عن خالد بن مخلد القطواني مباشرة وبغير مباشرة، بواسطة وبغير واسطة، وهو من كبار شيوخه يعني سنا، وهو متكلم فيه. لكن القاعدة كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، إن البخاري رحمه الله أكثر الرجال المتكلم في رجاله هم من شيوخه، والرجل أدرى بشيخه من غيره، صح ولا لا؟ يعني أنت تعرف شيخك متى يكون متعب، متى يكون مو متعب، متى يكون منتبه، متى يكون مو منتبه، متى يكون كتابه مضروب، متى ما يكون كتابه مضروب، متى جايب كتابه، متى مو جايب كتابه. فما دام أنه أدرى بشيخه من غيره فروايته عنه أثبت. وفيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه آلى من نسائه، وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان ينبغي أن يسعى في الصلح وأن يسعى في الخير، لأن الله عز وجل جعل له القوام لذلك. نعم. مشكلنا السبب الأول خلقي، والسبب الثاني بما أنفقوا من أموالهم، بما أنفقوا من أموالهم. إذن في سبب خلقي وفي سبب مالي، ولذلك الرجال الذين يتنازلون عن السبب المالي بقدر تنازلهم عن السبب المالي تنزل قوامتهم، هذا ظاهر. نعم. متى ما شاركت المرأة الرجل في البيت بالمال فإنه يصبح، فإنها تصبح ندا له. ولذلك من الخطأ الكبير أن الرجال يترك النفقة، ينفق بالقدر المستطاع ولا يدعها تنفق في البيت. إن كانت تريد أن تنفق في أمور الكماليات تنفق على نفسها. نعم.
قال رحمه الله: باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في غير بيوتهن. ويذكر عن معاوية بن حيدة رفعه غير أن لا تهجر إلا في البيت، والأول أصح. قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: وحدثني محمد بن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني يحيى بن عبد الله بن صيفي أن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث أخبره أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف لا يدخل على بعض أهله شهرا، لما مضى 29 يوما غدا عليهن أو راح، فقيل له: يا نبي الله، حلفت ألا تدخل عليهن شهرا؟ قال: إن الشهر يكون 29 يوما.
الإنسان يجوز له أن يهجر زوجته لأجل التأدب، ولكن هل الهجر يكون في البيت كما جاء في حديث معاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن حق المرأة على الرجل قال: أن تطعمها مما تطعم، وأن لا تقبح الوجه، وأن لا تقبح ولا تضرب الوجه ولا تهجر إلا في البيت. فهذه من حقوق المرأة على الرجل. إذن الأصل في الهجر أن الرجل إذا أراد أن يهجر زوجته يهجرها في فراشها، لا يعطيه الفراش، ينام ويعطي ظهره لها. ولكن إذا لم ينفع هذا، الصحيح إذا لم ينفع هذا، فينتقل إلى ما بوب عليه البخاري، باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في غير بيوتهن. والنبي صلى الله عليه وسلم حلف، قال حلفت ألا، قال حلف ألا يدخل على بعض نسائه شهرا، شهر كامل ما يدخل على زوجته، فهي لا تراه وهو لا يراها، فحينئذ يصبح في قلبها نوع من الإشفاق ونوع من المودة، فيود لو أن زوجها يرجع إليه. فالصحيح والله أعلم أن الهجر في الفراش هو الأصل، ثم الهجر في الدار إذا لم ينصلح الحال، ثم الهجر هجر البيت كلية. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا أبو يعفور قال تذاكرنا عند أبي الضحى فقال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أصبحنا يوما ونساء النبي صلى الله عليه وسلم يبكين عند كل امرأة منهن أهلها، فخرجت إلى المسجد فإذا هو ملآن من الناس، فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غرفة له فسلم فلم يجيبه أحد، ثم سلم فلم يجيبه أحد، ثم سلم فلم يجيبه أحد، فناداه فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطلقت نساءك؟ فقال لا، ولكن آليت منهن شهرا، فمكث 29 ثم دخل على نسائه.
هذا أيضا مؤكد أنه عليه الصلاة والسلام حلف أن لا يدخل عليهن في دورهن مطلقا. ومعنى المشربة، الأصل في المشربة هو مكان مطل، على مثل ما نسميه حنا اليوم البلكونة، مثل شبيه بهذا يعني. نعم، عرفت المشربة. نعم.
قال باب ما يكره من ضرب النساء، وقوله واضربوهن ضربا غير مبرح. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم.
الأصل أن الضرب هو من باب التعزيرات، الأصل أن الضرب من باب التعزيرات، ولولا إباحة الشرع الضرب ما جاز للإنسان يضرب أحدا إلا حدا أو تعزيرا. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10، ظن بعض من لا فقه عنده أنه إذا لم يصلي مباشرة يضرب ابنه، ليس هذا المراد. المراد أن الشارع أباح ضرب الأولاد تعزيرا إذا لم يمكن قيامهم بالصلاة إلا بذاك. إذن الضرب هو يعتبر من الأمور العلاجية التي تصل إلى مرحلة التعزير يعني النهائية. لذلك قال واضربوهن، باب ما يكره من ضرب النساء. المكروه من ضرب النساء هو الضرب الذي كما قال الفقهاء رحمهم الله هو الضرب الذي يكسر عظما أو يخدش جلدا، هذا الضرب ممنوع. يعني بالعامية الضرب اللي يبقى له أثر هذا ممنوع. إذن ما هو الضرب المباح؟ ارفع يدك لا تضرب، هتقول يقول لك تضربني أضربك، إيش المشكلة يعني؟ لا إحنا في زمن الحرية يقول لك، الله المستعان. هذا المفروض يضربها بالقلم، ها؟ صحيح، حتى تحس هي أما لو ضربتها ضربا شديدا تحس بالعداوة، تحس بالعداوة ما تحس بالمودة. لكن لو أنك أخذت العود مسواك اللي تسوق فيه قلت له تعالي أضربك، أنت ما يمكن تتذكرين ما أقول لك إلا بالضرب. هي تفكر في نفسها أمرين، بأمرين. الأمر الأول أنك لا تريد أن تضربها ضرب العدو فينصلح حالها، والثاني أنها بهذه الصنيعة لا تنسى ما أردت منها. وكما قلنا المرأة شديدة النسيان لما يتعلق بحقوق الناس، عظيمة الذكران لما يتعلق بحقوقها، ولذلك لا بد من الصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم، يعني هذا فعل شنيع. نعم.
قال رحمه الله: باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن هو ابن مسلم عن صفية عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتماعط شعر رأسها فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقالت إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها فقال لا إنه قد لعن الموصلات.
يعني هذه القصة باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية. طبعا العكس بالعكس، الرجل أيضا لا يجوز له أن يطيع زوجته في المعصية، لكن لماذا لم يبوب إلا على المرأة؟ لأن القوامة للرجل، فربما المرأة تطيعه لأجل القوامة. فالعلماء رحمهم الله يقولون لا تطيع المرأة زوجها في معصية بناء على ما ثبت من النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. أي معصية، لو أراد الرجل زوجته في حال الحيض ما جاز لها أن تطيعه. لو قال الرجل لزوجته صافح فلانا ممن ليس من المحارم، صافحي فلانا ممن ليس من المحارم، ما جاز لها أن تطيعه. لو قال الرجل لزوجته أدخل فلانا بيتنا في حال الخلوة ما جاز لها أن تطيعه. لا يجوز للمرأة أن تطيع زوجها في المعصية مطلقا، مطلقا لا يجوز. يعني مثلا لو كان الزوج مدخنا وقال لها ائتني بالسيجارة، ما جاز لها ذلك. وهكذا فقس. يقول وهذه القصة فيه إشارة عظيمة إلى أن المرأة لا يجوز لها أن تطيع زوجها في أمور التجمل إذا كان حراما. هذه المرأة أصيبت في شعر رأسها فذهب الشعر أصبحت صلعاء، فأمرها زوجها بأن تصل شعرها، فذهبت إلى أمها تطلب من أمها شيء من الشعر، ما فيه بيع ولا شراء، هبة. فجاءت المرأة تسأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فذكرت عائشة أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها، فقال لا إنه قد لعن الموصلات أو الموصلات. هذا الحديث واضح. اليوم يقول بحط الباروكة، ليش؟ قال والله الشيخ الفلاني قال يجوز حط الباروكة للزوج، في فتوى بعد فتوى النبي صلى الله عليه وسلم أصرح من هذا الحديث. في بعض الأحاديث أن المرأة كانت في عرس في ليلة عرسها ومع ذلك لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لها أن توصل شعرها. يأولون يقول لك يمكن لأنها كانت تبي تشتري، لا، المرأة أمها هي اللي تبي تعطيها الشعر هبة. ولذلك يا الإخوة هذه مسألة عظيمة، لا يجوز للمرأة أن ترتكب المحظورات إرضاء للزوج. نعم.
حتى إن
هو هذا الحديث. نقرأ الحديث مرة ثانية. إذا تجمل بالحلال ليس بالحرام. افرض أن الزوج قال لها حطي وشم على وجهك، حط ها؟ الحديث يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والفالجة والمتفلجة ما يجوز، خلاص انت. نعم وإياك الله يرضى عليك. نضرب مثال، ذكرت الآن لأن واحد اتصل عليه يسأل، يقول يجوز أن أقول لزوجتي ارقصي لي؟ لا ما يجوز أن تقول لزوجتك ارقصي لي، الرقص حرام في نفسه، كيف تقول لزوجتك ارقصي لي؟ الكلام صحيح ترى، بل من أهل العلم من شدد في هذه المسألة، منهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وقال لو أن الرجل أو المرأة هز وسطه طربا طربا ربما يكفر. كلام خطير ترى، لكن اليوم مع الأسف الله المستعان. ها؟
بالنسبة للمرأة تضع باروكة وتصل ما أنت إيش يسمونه الحديث، لكن كان لدفع عيب بس العملية التجميلية
يقولون يجوز في دفع عيب أنها تضع باروكة. طيب أي عيب أشد من هذا العيب؟ امرأة مصابة بالصلع وبالمرض وذهب شعرها وفي ليلة عرسها ولم يأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم، أي عيب أعظم من هذا؟
أنا أقول إن هذا مخالف للسنة.
ما هو مخالف إلا مخالف ذنب كبيرة من كبائر الذنوب. لكن هنا السؤال، هل يجوز للمرأة أو للرجل أن يستصنع الشعر، ما يسمى اليوم باستصناع الشعر؟ هذا استصناع الشعر ليس داخلا في الوصف، ليس داخلا في الوصل. أو أصيبت المرأة بالصلع أو أصيب الرجل بالصلع وأراد أن يستصنع شعرا فهذا لا بأس به، لأن الاستصناع غير الوصل، زراعة. نعم
شيخ، الذين يفتون بجواز النمص لزينة للرجل،
ليه؟ هذه مصيبة أخرى بعد. في مشايخ يفتون بجواز النمص إرضاء للزوج، سبحان الله. وأين حديث النبي صلى الله عليه وسلم طاعة في معصية الخالق؟ أين هذا الحديث؟ إنما الطاعة في المعروف، وين هذا الحديث؟ أخاف اليوم الزوج يرى الجمال أنك أنت تنمصين، طيب نمصتي، بكرة يقول لك طيب تفلجي، تفلجتي، بكرة يقول لك وصلي شعرك، وصلتي شعرك، بعد بكرة يقول لك والله شكلك كله مو عاجبني، يلا مع السلامة. هذا هو النتيجة، صدقوني هذا هو النتيجة. الذي ينظر إلى مجرد جمال الصورة هذه نهاية الزواج. يجب على الرجل أن يكون عاقلا وأن ينظر إلى امرأته من حيث الصفات لا من حيث الجمالات الصورية، ينظر إلى الجمالات المعنوية، هذه سبب عظيم من أسباب دوام العشرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى هذا، قال لا يفرك مؤمن مؤمنة إن رأى منها ما يسوءه، رأى منها ما يسره، أو رأى منها خلقا آخر لفت الأنظار إلى الأخلاق. طيب افرض أن إنسانة جميلة تزوجها الرجل لجمالها، بعدين أصيبت في وجهها بحريق أو بمرض ذهب الجمال، هل تنتهي العلاقة؟ إنسان يجب أن يكون عاقل، يفكر بالأمور تفكير إيجابي، ينظر إلى الصفات المعنوية فإنها أدوم للعشرة. نعم في كبار. ليش يقع في الحرام إذا ما رقص لها؟ حيشوف امرأة أخرى ترقص، هو الذي يأثم. وش ذنب المرأة؟ لو فرضنا أن رجلا قال لزوجته أرقص لي، قالت لا الرقص محرم لا أرقص لك، قالت أنا أفعل أروح أشوف الراقصات، هو الذي يأثم ولا هي؟ خلص
اعترض على أن الرقصة
ليس محرما لذاته.
من يقول الرقص ليس محرما لذاته؟ الأصل في الأشياء الحل، الأصل في الأشياء إيش؟ الأشياء يعني الذوات، هذه صفات، هذه ما يدخل في القاعدة. نعم.
قال رحمه الله: باب. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت: هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، تقول له: أمسكني ولا تطلقني، ثم تزوج غيري، فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي. فذلك قوله تعالى: فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير.
بوب البخاري رحمه الله هذا الباب لبيان أن المرأة إذا رأت من زوجها نوعا من النشوز أو نوعا من النشاز يعني إعراض، لكن الفرق بين النشوز والإعراض، الإعراض في التأمل في الأحوال، ومعنى النشوز هو الإباء في الطاعة، يعني هي تقول له شيء تريد شيء هو لا ينفذ، ثم هو لا ينظر إليها ويعرض عن النظر إليها، هذا معنى النشوز والإعراض. والرجل إذا أراد أن يعرض عن امرأته أو يكون ناشزا عليها فإن ذلك محرم، فإن ذلك محرم، لأن الله عز وجل يقول: إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. فإن قال الرجل في نفسه: لا أرتكب هذا المحرم، فقال للمرأة: يا امرأة، أنا بين أمرين، أنا لا أستطيع أني أودي حقك لأي ظرف من الظروف أو لأي حال من الأحوال، نفسية، مرضية، واقعية، غير واقعية. فقالت له: يا فلان أو يا أبا فلان، أنت في حل مني، وأنا أبيح لك ألا تنظر إلي ولا تطيع أمري، لك لا تطلقني. دواما للعشرة التي كانت بيننا وحفاظا على العشرة التي كانت بيننا، لا تطلق، إن أردت أن تتزوج اذهب وتزوج. فهذا أمر حسن، لأن فيه إصلاح للبيوت، وفيه يعني لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. لكن هنا مسألة: لو أن المرأة تنازلت عن النفقة أو عن القسمة، تنازلت عن النفقة أو عن القسمة ثم طالبت بعد ذلك، هل لها ذلك أو لا؟ بعض الفقهاء يقولون إنها إن تنازلت فهي في حل وليس لها أن ترجع بعد ذلك، وليس لها أن ترجع بعد ذلك، سواء كان هذا التنازل عند العقد أو بعد العقد أو بعد العشرة أيا كان. وبعض الفقهاء يقول لها أن ترجع، لأن هذا حق يتجدد، والحقوق المتجددة لا بد فيها من الدوام، ولكن الذي يظهر الله أعلم من القول الأول هو الأصح. لو قال الرجل لمؤجر: أنت في حل من الإيجار ما شئت، ليس له أن يرجع بعد ذلك يقول: يا فلان أعطني الإيجار، خلاص. لو قال الرجل العامل عند من يعمل عنده: يا فلان أنت في حل من أجرتي، ليس له أن يأتي بعد ذلك ويطالب بمالي ونحو ذلك. نعم. لا 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 يسقط ما دام أنها زوجة، لا تسقط.
قال رحمه الله: باب العزل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو أخبرني عطاؤنا أنه سمع جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل، وعن عمرو عن عطاء عن جابر أنه قال كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك بن أنس عن الزهري عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري أنه قال أصبنا سبيا فكنا نعزل فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أو إنكم لتفعلون؟ قالها ثلاثا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة.
الصواب من أقوال الفقهاء رحمهم الله أن العزل يجوز، أما العزل عن الإماء فيجوز بدون أي شرط، وأما العزل عن الحرائر فيجوز بشرط واحد. إذا أردت أن تعزل عن زوجتك فهنا شرط واحد وهو رضاها، والعكس بالعكس، لو أرادت المرأة لا تحمل وهي حرة فعليها شرط واحد وهو رضا الزوج وعلمه بذاك. أما إذا لم يرضى الزوج أو لم ترضى الزوجة فإن العزل يحرم، لأن الولد حق مشترك بينهما، الولد حق مشترك بينهما يتمتعان به. وهذه الأحاديث كلها تدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعزلون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء من إمائهم أو من زوجاتهم.
قال رحمه الله: باب القرعة بين النساء إذا أراد السفر إذا أراد سفرا. قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج أقرع بين نسائه فطارت القرعة لعائشة وحفصة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث، فقالت حفصة: ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك تنظرين وأنظر؟ فقالت: بلى. فركبت، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة فعليه حفصة فسلم عليها، ثم سار حتى نزلوا، وافتقدته عائشة، فلما نزلوا جعلت رجليها بين الإذخر وتقول: يا رب سلط علي عقربا أو حية تلدغني ولا أستطيع أن أقول له شيئا.
سبحان الله، هذا من عظيم كيد النساء. أرادت حفصة أن تظفر برسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا حفصة أسن من عائشة رضي الله تعالى عنهم. القرعة بين النساء إذا أراد سفرا، قال العلماء إنما يعمل بالقرعة عند تزاحم الحقوق وعدم التمايز، عند تزاحم الحقوق وعدم التمايز، وهو قول جمهور العلماء خلافا للحنفية. فقد رأى علماء أو فقهاء الحنفية أن القرعة لا أثر لها. وذكر ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية مواضع كثيرة جدا أحال الشرع فيها إلى القرعة عند تزاحم الحقوق، وهو الصواب، بل هو منصوص الكتاب والسنة. منصوص الكتاب يقول الله عز وجل عن قصة مريم، قال: يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وأما السنة فهي تشبه التواتر المعنوي، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر كان يقرع بين نسائه. نعم. لو أراد الإنسان أن يسافر ويأخذ واحدة دون الأخرى فهذا أمر لا يجوز إذا كان للتشهي. نعم. ثم الظاهر أكثركم، طبعا كلكم موحدون، لكن بعضكم موحد توحيد الخائفين، ها؟ فمرتاحين، توحيد الخائفين مرتاحين. نعم. أي والله صدق.
قال رحمه الله: باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها، فكيف يقسم ذلك؟ قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا الزهير عن هشام عن أبي عائشة أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة.
المقصود أن المرأة إذا وهبت يومها للمرأة الأخرى فإن حقها تسقط وتصبح لهذه المرأة يومها ويوم من وهبت لها يومها. نعم.
قال: باب العدل بين النساء. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، إلى قوله واسعا حكيما.
قال باب مقصوده رحمه الله أن العدل القلبي غير ممكن، وهو غير مطلوب شرعا، ولذلك الله عز وجل قال: ولن تستطيعوا. لن في المستقبل يفيد النفي ولا يفيد التأبيد، في فرق بين النفي وبين التأبيد، ولهذا قال ابن مالك رحمه الله: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه اعضدا. لن تفيد النفي لكن لا تفيد التأبيد، يعني ما يجي إنسان يقول ما أحد يمكن أن يعدل أبدا، لا لا تقول أبدا، قل لا يمكن العدل، ها يصعب العدل، أما لا لا تأتي بالتأبيد، تأبيد لن لا تفيد التأبيد. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، لأن هذا الأمر وهو القلب لا يملكه الإنسان، القلب يملكه مالك القلوب سبحانه وتعالى، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا تزوج البكر على الثير. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه: ولو شئت أن أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال: السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثة.
هذه هي السنة، لو أن الإنسان كان متزوجا وأراد أن يتزوج بأخرى، فإن كانت الثانية ثيب فله أن يجلس عندها ثلاث ليالي فقط ثم يبدأ القسم، يبدأ القسم. وإن كانت الثانية بكرا فيجلس عندها سبعة أيام، يعني أسبوعا، ثم يبدأ القسم. نعم. شو فيه الأولى؟ هو لا يجلس معها شهر شهرين ثلاث على راحتك، ما حد يقول لك شيء.
سبع أيام لا، يعني مجرد صلاة.
لا لا كنت بتصير ظاهري أنت. الظاهرية قالوا إذا تزوج الرجل من بكر ولو كانت الأولى، يقول يجلس عندها سبعة أيام بلياليها، لا يخرج إلى جمعة ولا إلى جماعة، ها، ولا إلى أداء حق ولا إلى وظيفة ولا شيء، خلاص تصير عبد عندها. هذا كلام غير صحيح، وإنما المقصود يجلس عندها سبعا، يعني البيتوتة فقط. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا تزوج الثيب على البكر. قال حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا أبو أسامة عن سفيان قال حدثنا أيوب وخالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرزاق: أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد قال خالد: ولو شئت قلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
المقصود بأبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي راوية أنس رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال: باب من طاف على نسائه في غسل واحد. قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة.
هذا الحديث فيه إشارة إلى جواز أن يأتي الرجل زوجته ولا يغتسل مباشرة، ثم يأتي زوجته الأخرى في نفس الليلة، لكن هذا هل هذا كان قبل وجوب القسم أو أن هذا أمر جائز؟ الذي يظهر والله أعلم أن هذا قبل وجوب القسم، أما إذا تعين القسم فحينئذ لا يجوز للرجل أن يأتي زوجته الأخرى في يوم أو في وقت التي هي يومها، وهذه مسألة اتفاقية بين الفقهاء، لا يجوز للرجل أن يأتي زوجته التي ليست يومها ولا ليلتها، هذا بالاتفاق ما في خلاف بينهم. لكن هل يمكن للرجل إذا كان متزوج مثلا بزوجتين أن يأتي نساءه بغسل واحد؟ الجواب يمكن، لو فرضنا أن الرجل قسمته يبدأ من الضحى فأتى زوجته الأولى ثم لم يغتسل وذهب إلى الثانية وليس وقت صلاة حتى يغتسل فأتاها ثم اغتسل غسلا واحدا، الأمر جائز، ما حد قال أن الأمر يكره. أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنسا بذلك ليعلمنا الشرع، فإن الله أباح له ما لم يبحه لنا، فقال الله له: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت، فجاز له عليه الصلاة والسلام أن لا يقسم. فإن قال قائل: فلما كان يقسم؟ نقول: كان يقسم فضلا لا وجوبا، فرق بين الأمرين. الأمة الواجب عليها القسم فرضا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم عليه الصلاة والسلام فضلا وليس فرضا. نعم. بعض المحدثين يسمون نفسهم مثقفين، يقرون، يعرفون يقرون ويكتبون، يظنون نفسهم علماء. لو توقفوا عند الثقافة كان زين. لذلك لما يتكلمون في العلم الواجب أن لا نسميهم مثقفين، الواجب أن نسميهم مسخفين. بعض المسخفين يقول: شلون أنس بن مالك هذا ظاهر أن حديث باطل، شلون عرف أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى أهله في ليلة واحدة؟ طيب يا غبي، إذا أنت ما تفهم قل ما أفهم، ما تجي تعترض على حديث في الصحيحين أجمعت الأمة على قبوله. سبحان الله، صدق القائل: علي نظم القوافي من معادنها، وماذا علي إذا لم تفهم البقر؟ والله إيش نسوي، يعترضون بما ليس بمعترض وبما ليس بمعترض. نعم.
قال رحمه الله: باب دخول الرجل على نسائه في اليوم. قال: حدثنا فروة قال: حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة فاحتبس أكثر ما كان يحتبس.
يجوز للرجل أن يدخل على نسائه ولو في غير اليوم بالاتفاق، لا خلاف بين الفقهاء في ذلك، يدخل على هذه ويسألها عن حالها وحال أولادها، ويدخل على التي يومها ويدخل على التي ليست بيومها، ولكن لا يجوز له الوقاع، لا يجوز له الجماع البتة، بالاتفاق. نعم.
الشيخ، هذا إذا كانت قسمة بالليل، لو كانت قسمة بالنهار
أيا كان، ما في شيء اسمه قسمة بالنهار، شو يعني؟
قد يكون.
والليل وين يروح؟ يروح ينام بروحه يعني؟
يمكن دوام مسائي، مبتلى بعض الناس.
يعني إذا كان دوامه في الليل مثلا وفي النهار، إما يبيت هنا ينام هنا وإما ينام هنا، يجوز له أن يأتي أهله للسؤال ليلا ونهارا، ها عشان نرفع الإشكال. يجوز للرجل أن يأتي إلى التي ليست يومها ولا ليلتها للسؤال. ما الذي لا يجوز؟ النوم والوقاع، هذا الذي لا يجوز. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة: فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي، فقبضه الله، وإن رأسه لبين نحري وسحري، وخال طريقه ريقي.
إذا مرض الإنسان وله أكثر من زوجة فإن القسم لا يسقط بمرضه، القسم لا يسقط بالمرض، يعني القسم واجب، فينتقل مع مرضه يوما ها هنا ويوما ها هنا، فإن شق عليه فعليه أن يستأذنهن حتى يمرض في المكان الذي يلائمه، فعليه أن يستأذنهن حتى يمرض في المكان الذي يلائمه. شفت شلون لما أقول لكم أن اللي يعدد مو على كيفه، ها يصبح يستأذن النساء، الله، عشان كذي الموحد مرتاح، ها الآن هو يحتاج إلى الإذن منهن، ها لا، وبعض المعددين مساكين يصبح يستأذن الزوجات في كل شيء، خلاص يصبح أسير، مثل الأسير، تعرفون الأسير، ها الأسير لا يتحرك يمين وشمال إلا بإذن بعض المعددين الذين لا يحسنون الفقه، يصبحون هكذا صرعى بين هذه وهذه. إذا مرض الإنسان، مثلا الإنسان صار له حادث بعدين جبروا له رجلة، صعب عليه الانتقال يوم هنا ويوم هنا، فحينئذ إذا أراد أن يكون في مكان يلائمه من حيث ضيافة الناس ومجيء الناس ودخول الناس عليه، فعليه أن يستأذن الأخرى. طيب إذا أذنت يمكن لها أن تأذن مطلقا، ويمكن أن تأذن بشرط. ما هو الشرط؟ أن تقول: آذن لك بالتنازل عن اليوم والليلة بشرط أنك تعوضني. الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا الشرط لا يصح، لأنه ليس صحيحا، فكيف تسامحه وهو عليل ثم تطالب بيومها وهو صحيح؟ نعم.
قال رحمه الله: باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن يحيى عن عبيد بن حنين أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقول عن عمر رضي الله عنه أنه دخل على حفصة فقال: يا بنية، لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه، يريد عائشة، فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم.
يعني أن حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض أمر غير مؤاخذ عليه، وهو أمر كائن لأي سبب كان، الأسباب الخلقية أو الأسباب الخلقية أو هما معا، وإظهار ذلك ليس عيبا. فهذا عمر علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة أكثر من ابنته، هذا ليس بعيب، بل كان عليه الصلاة والسلام إذا سئل أي النساء أحب إليك كما في حديث عمرو بن العاص قال: عائشة. قال: فقلت: من الرجال؟ قال: أبوها. نعم.
قال: باب المتشبع.
لا، أي الناس أحب إليك قال عائشة، قال قلت فمن الرجال؟ قال أبوها. نعم.
قال باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة. قال حدثنا سليمان حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن فاطمة عن أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني محمد بن المثنى
وحدثني عندنا يعني إسناد آخر عن أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم، حط نقطة بعدين البخاري يقول وحدثني محمد بن المثنى. نعم
أحسن عليك. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى هشام قال حدثتني فاطمة عن أسماء أن امرأة قالت يا رسول الله إن لي ضرة فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور.
يعني الإنسان الذي يظهر الشيء ليس موجودا فهذا مثل الذي فعل الزور مرتين، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، كلابس ثوبي زور. وأنا من هنا من هذا الحديث أكره أن تلبس المرأة الرموش الصناعية أو أن تلبس المرأة الأظافر الصناعية، لأنها متشبعة بما لم يعطى، لأنها متشبعة بما لم تعطى. وهذا الحديث عام، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، هذه قاعدة مضطردة. يعني رجل ما عنده شيء، وأنا أعرف رجالا من هذا النوع، أعرف رجل ما عنده سيارات فخمة لكن إذا أراد أن يذهب إلى مناسبة يذهب يستأجر سيارة إيجارها اليومي 50 دينار بس عشان ينزل عند الصالون ويشوف الناس وجاي سيارة فخمة، هذا متشبع بما لم يعطى، هذا أمر خطير ترى. الإنسان لا يجوز له أن يظهر ما ليس عنده، يعني إنسان يظهر أنه عنده علم وما عنده علم، هذا متشبع بما لم يعطى. إنسان يظهر أنه فقير وهو غني، هذا متشبع بما لم يعطى. وهكذا فالحديث عام. نعم. نفس الشيء، هذا متشبع بما لم يعطى. نعم. نعم.
قال رحمه الله باب الغيرة. وقال وراد عن المغيرة قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أحد أغير من الله، ومن أجل ذلك حرم الفواحش، وما أحد أحب إليه المدح من الله. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أمة محمد ما أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته يزني. يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا.
في بعض النسخ ما أحد أغير من الله أن يزني، الصواب أن يرى بدل يزني، اللي في نسخة مكتوب يزني يشطب عليها ويكتب جنبها يرى. نعم أيا كان، لا الأولى ما أحد أغير من الله ها أن إيش مكتوب عندك؟ أن يرى عبده أو أمته تزني أو يزني ما في إشكال، لكن الأولى ما فيه يزني، الصواب من الرواية أن الأولى أن يرى. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن يحيى عن أبي سلمة أن عروة بن الزبير حدثه عن أمه أسماء أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا شيء أغير من الله. قال وعن يحيى أن أبا سلمة حدثه أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. قال حدثنا محمود قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح ولا شيء غير ناضح وغير فرسه.
لا غير أحسن.
نعم. ما تكون على استثناء الشيخ، هو عندنا وجهة.
يجوز. يجوز. لكن على الاتباع أحسن.
أحسن. نعم. قال ولا شيء، قالت ولا شيء غير ناضح وغير فرسه، وكنت أعلف فرسه وأستقي الماء وأخرز غربه وأعجن، ولم أكن أحسن أخبز، وكان يخبز جارات لي من الأنصار، وكنا نسوة صدق، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهي مني على ثلثي فرسخ. فجئت يوما والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار، فدعاني ثم قال: إخ ليحملني خلفه، فاستحييت أن أسير مع رجال، وذكرت الزبير وغيرته، وكان أغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت فمضى، فجئت الزبير فقلت: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس النوى ومعه نفر من أصحابه، فأناخ لأركب فاستحييت منه وعرفت غيرتك. فقال: والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. قالت: حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم يكفيني سياسة الفرس فكأنما أعتقني. قال حدثنا علي قال حدثنا ابن علية عن حميد عن أنس أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم، فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة، ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول: غارت أمكم. ثم حبس الخادم، ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة التي إلى التي كسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دخلت الجنة أو أتيت الجنة فأبصرت قصرا، فقلت: لمن هذا؟ قالوا: لعمر بن الخطاب، فأردت أن أدخله فلم يمنعني إلا علمي بغيرتك. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا نبي الله، أو عليك أغار؟ قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزوري قال أخبرني ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا؟ قال: لهذا لعمر، فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر وهو في المجلس، ثم قال: أو عليك يا رسول الله أغار؟
هذا الباب ورد البخاري رحمه الله لبيان أهمية وجود صفة الغيرة عند الرجال، وأنها صفة حميدة، وينبغي للرجل أن يغار على أهله، وإذا لم يغر الرجل على أهله فلا خير فيه. إذا لم يكن عندك غير على أهلك، زوجتك وبناتك وأخواتك وأمك، فعلى من تغار؟ الواجب على الإنسان أن يغار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حمد لسعد بن عبادة غيرته لما قال: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف، غير مصح، يعني لن أنتظر حتى يجي إنسان ويشوف هل فعلا هي زنت ولا ما زنت تشهد عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعجبون من غيرة سعد؟ لا، أنا أغير منه والله أغير مني. إذن حمد لسعد غيرته، ثم أراد منه أن يضبط غيرته وفق الشرع. كيف يضبط غيرته وفق الشرع؟ قال: أنا أغير منك، والله أغير مني، يعني أنا أغير منك، ومع ذلك حد الشارع أن لا بد من وجود أربعة شهداء، وإلا ما جاز التكلم بهذا. والله أغير مني ومنك، وهو الذي شرع إيش حد الشهود، حد الشهود، ولا يجوز للرجل أن يتكلم مثل هذا إلا مع وجود الشهود. فلهذا أيها الإخوة، أن يعني إنسان يجب عليه أن يضبط غيرته وفق شرع الله تبارك وتعالى. وفي حديث الآخر قال: ما من أحد أغير من الله، وفي اللفظ اللي بعدها: ما شيء أو لا شيء أغير من الله. ويجوز من حيث الإخبار أن يخبر عن الله بأنه شيء. قال الله عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله. إذن يخبر عن الله بأنه شيء، لأن أي شيء موجود يقال عنه شيء، والذي لا يقال عنه شيء هو المعدوم. وقد اختلف المتكلمون هل يسمى المعدوم شيئا أو لا. الصواب أنه لا يسمى شيئا إلا في الذهن، وإلا فهو في الخارج ليس له وجود، وإنما الشيء على الإطلاق يقال لما هو وجودي وليس لما هو عدمي. فالله عز وجل يخبر بأنه شيء ويخبر بأنه أحد، ولكن ليس من أسمائه الشيء، ومن أسمائه جل وعلا الأحد، ومن أسمائه سبحانه وتعالى الواحد، ومن صفاته سبحانه وتعالى أنه أحد. أما الشيء فذا خبر من باب الخبرية يجوز، ومن باب الوصفية يجوز، وفيه إثبات صفة الغير لله تبارك وتعالى. ولأجل ذلك شرع الشرائع وحد الحدود، وهو سبحانه وتعالى يغار، كما جاء في الحديث أبي هريرة، وهو الحديث الخامس أو الرابع، قال: إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. ثم أورد فيه حديث أسماء بنت أبي بكر، وفيه جواز إرداف الرجل، فيه جواز إرداف الرجل أخت زوجته، ولكن هذا كان قبل نزول الحجاب، قبل نزول الحجاب على عادة العرب. وأما لما نزل الحجاب ونزلت التحريم، حينئذ ليس لأحد أن يردف إلا من كان من محارمه، إلا من كان من محارم. كيف علمنا أن هذا كان قبل نزول آيات الحجاب من قصة أسماء نفسها، فهي تحكي أول مقدمهم المدينة. ومعلوم أن الحجاب إنما شرعه الله في السنة الخامسة، على ما قاله جمع من العلماء رحمهم الله تعالى. وفي حديث دخول النبي صلى الله عليه وسلم الجنة وغيرته لعمر، هذا فيه دلالة على أنها صفة حميدة. نعم.
بالنسبة للمعتزلة خلق القرآن، قالوا إن الله تعالى خالق كل شيء. قالوا القرآن شيء ذا المخلوق، فأدى عليهم بهذه الآية إن الله تعالى هو شيء.
ونرد عليهم بعد، نقول: أنتم تقولون كل شيء مخلوق؟ قالوا: نعم. قلنا: طيب أفعالكم شيء ولا ما هو شيء؟ ليش ما تقولون أنها مخلوقة لله؟ متناقضين، أهل البدع دائما متناقضون. نعم. يعني أن كون النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة رأوك وأنت تحملين النوى، ها؟ أن هذا أشد عليه من لو أنك ركبت مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
حدثنا علي،
نعم. إذا قال البخاري حدثنا علي، فالمقصود به قولا واحدا هو ابن المدين وشيخ. وهكذا لو قال علي بن عبد الله فهو ابن المدين، إسماعيل بن إبراهيم بن علي، حميد الطويل عن أنس. نعم. اليوم ما ذكرنا الرجال نهائيا. ايه
قال اخبرني ابن المسيب
سعيد. نعم
شيخ في كلام تدوج الصحابة جبير أبي هريرة
صحيح؟ هذا صحيح. نعم وياك. لا عفوا مو ابن المسيب متزوج بنت ابن سيرين محمد بن سيرين متزوج بنت أبي هريرة. نعم.
قال رحمه الله باب غيرة النساء وجدهن. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت فقلت من أين تعرف ذلك؟ فقال ما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا وربي محمد، وإذا كنت غضبا قلت لا وربي إبراهيم. قالت قلت أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك.
يحلو غيرتها ها، ما تهجر إلا الاسم. أما اليوم غيرة النساء يا الله ها، يعني ربما تكسر كل شيء في البيت وربما تكسر رأس الرجل. هذه غيرة عجيبة سبحان الله العظيم. نعم.
قال حدثني أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا النضر عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أنها رضي الله عنها أنها قالت ما غرت على امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما غرت على خديجة لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها وثنائه عليها. وقد أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبشرها ببيت لها في الجنة من قصب.
يعني كونها تغار من امرأة ليست موجودة هذا فيه دلالة على شدة غيرة النساء، ولهذا يحسن بالرجال المعددين أن لا يذكروا نساءهن عند الأخريات. نعم.
بس شيخ يعني الذكر يجوز
أما الذكر يجوز والثناء يجوز بما فيه والمدح يجوز، لكن هذا إذا كان يشعل الفتنة ويشعل الغيرة فتركه يعني للراحة أفضل. نعم.
قال رحمه الله باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله على المنبر إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذنوا إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما هي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها. هكذا قال.
قوله باب ذب الرجل على ابنته في الغيرة والإنصاف يعني أن هذا أمر مباح، أن يغار الرجل على ابنته وأن ينصف هذا أمر مباح. أورد فيه حديث قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني أبو رجع الخولاني شيخ بلدتنا وإمام خراسان قال حدثنا الليث وهو ابن سعد المصري عن ابن أبي مليكة وهو عبد الله بن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن يقول إن بني هشام. وتأملوا إلى حسن تعريض النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال إن أولاد أبي جهل، يعني لو قال أولاد أبي جهل يدخل في قلوبهم شيء، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يسمي أباهم أبا جهل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه أبو جهل في مواطن كثيرة، لكن هنا لأنه يخاطب المسلمين من ذرية أبي جهل فأسقط كنيته واسمه وأتى بالاسم الأعلى. هذا من حسن الأدب والتخاطب من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المسلمين. قال إن بني هشام بن المغيرة، وهشام بن المغيرة هو والد أبو جهل، لأن أبو جهل اسمه عمرو بن هشام بن المغيرة. قال إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب. كان علي بن أبي طالب أراد أن يتزوج بنت أبي جهل، وهذا في فتح مكة، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم وعلمت فاطمة فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تشتكي، والنبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فقال في الحديث قال فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن. يعني قد يقول قائل طيب التعدد جائز، التعدد جائز ما حد منع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا غضب؟ غضب لا لأنه يريد أن يعدد، غضب لأنه لماذا يعدد من هذا البيت، هذا وجه الغضب. ولهذا جاء في بعض الروايات قال والله لا يجتمع في بيت واحد ابنة رسول الله مع ابنة عدو الله، وهذا واضح الدلالة، لأن مهما تكن ستقول هي ها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا وإن أباك فعل كذا وكذا وهي تغضب لأبيها، فيحصل شيء يخالف شرع الله عز وجل يا إما من جهتها هي يا إما من جهة هذه. فلذلك قال إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، إذا كان الأمر كذلك فهو حر، فإنما هي بضعة مني يريبني ما راها ويؤذيني ما أذاها. ثم بعد ذلك عدل علي عن الزواج بها، الزواج بابنة أبي جهل. نعم.
قالوا إن هذا الحديث استدل
على أن غير صحيح، هذا غير صحيح. ما تزوج هذا أمر جائز مباح، أنت الحين ما تزوجت، ما أكثر الناس الذين لا يتزوجون الثانية، شنو يقولوا ارتكبوا محرم ولا مباح؟ أبدا لا يصح، قل إنما فعل المباح. نعم.
قال رحمه الله باب،
بل هذا هذا يدل على عظيم حفظ علي بن أبي طالب لحرمة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من حسن تأدبه وأدبه، وليس أنه لا يجوز، نعم، حسن أخلاقه مع رسول الله وابنة رسول الله. نعم.
قال رحمه الله باب يقل الرجال ويكثر النساء.
أذكر مرة أن واحد من الناس يريد أن يتكلم على عمر لأنه أغضب النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، تذكرون هذا ولا لا؟ قال هذا كفر. قلت إذا كان هذا كفر طيب علي بن أبي طالب فتح مكة أغضب النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يتزوج من ابنة عدو الله فأحجب، ما عرف يتكلم، لا يفهمون القضايا. وإلا فإن إغضاب النبي صلى الله عليه وسلم لأمر مباح أو لأمر شرعي فهذا أمر خلقي، الممنوع هو إغضاب النبي صلى الله عليه وسلم شرعا. يعني عمر لما غار ولما غضب في صلح الحديبية، هل كان غضب لنفسه ولا لدين الله عز وجل؟ لدين الله عز وجل. ولهذا حتى في هذه القضية كان عمر فوق علي، لأن إغضاب علي عمر للنبي صلى الله عليه وسلم كان غيرة لدين الله، وإغضاب علي للنبي صلى الله عليه وسلم كان لنفسه، فرق بين الأمرين. نعم. وكلهم رضي الله تعالى عنهم من أعظم الناس منزلة عند الله وعند رسول الله، ولكن بعضهم أفضل من بعض، فلا أحد مثل الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي. نعم. رضي الله عنه.
قال رحمه الله باب يقل الرجال ويكثر النساء. وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وترى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء.
40 امرأة ليس فيه دلالة على جواز النكاح 40 كما قد يفهمه بعض الجهلة، وإنما المقصود أن 40 امرأة كلهن يتعلقن برجل واحد لكي يكون هو الحاملهن وهو المعيل لهن، هذا المقصود من جهة زوجاته 4، بناته، أخواته، عماته، خالاته، من ليس من محارمه من نسائه. كيف من ليس من محارمه من نسائه؟ كبنت العم، بنات العم، بنات الخالات، بنات العمات، كل هؤلاء يأتون إلى هذا الرجل لا يوجد أحد غيره، قال العلماء هذا يكون عندما يصبح آخر الزمان. كيف يكون هذا؟ الله أعلم. قال بعض العلماء إنما يكون هذا بسبب الحروب التي تبيد الرجال, بسبب الحروب التي تبيد الرجال. وقال بعض العلماء مرض يصيب بعض الرجال دون النساء, والذي يظهر الله أعلم أن هذا أمر غيب لا ينبغي الخوض فيه. ولكن سيأتي زمان 40 امرأة تتعلق برجل واحد لأجل الحماية ولأجل النفقة. نعم.
قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر الحوضي قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال لأحدثنكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم به أحد غيري, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد.
نسأل الله السلامة والعافية. هذه الأمور كلها طاهرة, رفع العلم, ما أكثر الناس الذين يقرؤون اليوم وما أقل العلماء, ما أكثر الناس الذين يقرؤون وما أقل العلماء. والجهل مع كثرة القراءة, الجهل بالدين مطبق عند كثير من الناس, بل والله إنك لتجد في الألف شخصا واحدا ربما يعرف ما هي مقتضيات شهادة أن محمد رسول, ربما ترى في الألف واحد يعرف معنى لا إله إلا الله. معممين ودكاترة وأساتذة تقول له ما معنى لا إله إلا الله, يقول لك لا خالق إلا الله. جهل, الجهل المركب شيء غريب جدا, لا يعرفون معنى لا إله إلا الله. كيف فسرت الإله بمعنى الخالق؟ إله بمعنى المعبود, لا معبود حق إلا الله, يجي يقول لك لا خالق إلا الله, تقول له إيش شروط لا إله إلا الله؟ ما يعرف. مثل شروط الوضوء, لو تسأل بعض الناس شروط الوضوء لا يعرف. مثل شروط الصلاة, وإن كان بعض الناس يمكن يحفظ شروط الصلاة من جهة أنها عملية. نعم.
قال رحمه الله باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحم؟ قال الحم الموت. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل فقام رجل فقال يا رسول الله امرأتي خرجت حاجة واكتتبت في غزوة كذا وكذا, قال ارجع فحج مع امرأتي.
لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم, هذا أمر محرم, لا يجوز الخلوة إلا مع ذوات المحارم, ولا يجوز للرجال أن يخالطوا النساء. وبعض الجهلة يظن أن المقصود بالمخالطة يعني مثل ما هو في الأسواق أو في الطواف أو في المساجد, هذه ليست بالمخالطة. الآن أنت لما تروح السوق أنت وزوجتك أو زوجتك تروح السوق مع ابنك أو ما, كل واحدة بحاجة حالة نفسها سبيلة كما لو مشوا في الطرقات, هذه ما تسمى خلطة. المقصود بالمخالطة المحرمة هو أن يصبح هناك نوع مودة وجلسة, يجلسون مع بعض, يأكلون مع بعض, يشربون مع بعض, يتحدثون مع بعض, هذا المحرم, المشاركة. فلا بد من التفريق. الشارع جعل للنساء خلف المسجد لماذا؟ نهيا عن ماذا؟ ها؟ حتى لا يصبح إيش؟ اختلاط, حتى لا يكون هناك اختلاط. جعل بابا للنساء في المسجد لماذا؟ حتى لا يصبح اختلاط. تحدث هذه, بل أمر الرجال أن لا ينصرفوا حتى ينصرف النساء, منع للاختلاط. يجي بعض الناس يقول لا الاختلاط جائز, ليش؟ كان في الأسواق كانوا يختلطون, في الطواف يختلطون, كل واحدة الآن في شأنها ما لها أي اختلاط. هذا هم ما عرفوا معنى الاختلاط المنهي عنه. الخلوة والاختلاط بلا جانب أمر محرم. وهذا الحديث واضح، قال إياكم والدخول على النساء، إياكم يعني أحذركم، أحذركم الدخول على النساء، هذا معنى الكلام، أحذركم الدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحم؟ الحم المقصود به أقارب الزوج، أقارب الزوج، من أقارب الزوج؟ أخو الزوج، أخو الزوج ممن ليس بمحارم، عم الزوج ممن ليس بمحارم. قال رأيت الحم؟ قال الحم الموت. نعم نعم. اختلاط، الاختلاط، الاختلاط محرم، والخلوة محرمة، هذه خلوة واختلاط. خلوة لأن الرجل مع المرأة في السيارة بمفرده، يمكن أن يذهب إلى أي مكان ولا أحد يدري عنه، يمكن أن أنهم يستتروا في السيارة ولا أحد يدري عنه، فهذه خلوة وخلطة، فهو فهذا محرم من الجهتين. نعم نعم. المصعد نفس الشيء، المصعد إذا كنت أنت مع امرأة لا تركب لأنها خلوة. نعم. إذا كان رجلين وامرأة فهذا فيه خلاف بين العلماء، والصواب أن المحرمية لا ترتفع، الخلوة لا ترتفع إلا بوجود المحرم، الخلوة لا ترتفع إلا بوجود المحرم. الآن هي ارتكبت المحظور، أنت ما عليك شيء، الدين يسر، لا تشدد على نفسك. نعم
شيخنا، شنو الضابط في انتفاء الخلوة؟
الضابط في انتفاء الخلوة عدم وجود ما يغلق الباب، يعني عدم إمكانية غلق الباب وعدم إرخاء الستور، هذا هو الضابط. يعني مثلا رجل وامرأة يعملان في مكان يمكنهما غلق الباب ولا أحد يدري عنهما، هذه خلوة. إذا كان لا يمكنهما غلق الباب فهذه خلطة، إذا أمكنهما غلق الباب صارت خلطة وخلوة. نعم، خاءان مضران، خلطة وخلوة. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن هشام أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخلا بها فقال والله إن كنا لأحب الناس إلي.
هذا الضابط، الآن سألت عن الضابط، جاء الضابط. باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس، يعني إذا كان في مكان في الطريق مثلا، أو المرأة مع البائع في مكان يطرقه الناس يدخلون يخرجون ولا يمكن غلق الباب. الأماكن العامة التي لا يتصور فيها، التي لا يتصور فيها الخلوة، هذه ما تسمى خلوة، وإن سميت خلوة بالنفس فهي ليست خلوة بالشرع. نعم.
قال باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث، فقال المخنث لأخي أم سلمة عبد الله بن أبي أمية إن فتح الله لكم الطائف غدا أدلك على ابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هذا عليكم.
يعني المقصود أن دخول المتشبهين بالنساء على المرأة أمر محرم، وهو المخنث، المخنث الذي لا يعرف هل هو رجل أم امرأة، فهذا لا يجوز أن يدخل على النساء، لا يجوز أن يدخل على النساء. طيب قد يقول قائل إذا كان لا يجوز أن يدخل على النساء ولا يجوز أن يدخل على الرجال، وين يروح المسكين؟ يروح عند محارمه، يبقى مع محارمه. لا يجوز أن يخلو بالمخنث، لا النساء ولا الرجال، الأجانب. نعم.
قال رحمه الله: باب نظر، باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال عن عيسى عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن أشد رضي الله عنها أنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا الذي أسأم فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو.
يعني يجوز للرجل أن يوسع على أهله في أن ينظروا إلى المباحات من غير ريبة، في جواز نظر المرأة إلى الرجال من غير شهوة، جواز نظر الرجال، نظر النساء إلى الرجال من غير شهوة. نعم. نفس شاشات التلفاز يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال من غير شهوة، أما بالنسبة للنساء فهو محرم عليهم النظر للنساء مطلقا بشهوة ولا بغير شهوة. نعم. هذا فيه نص. نعم.
قال: باب خروج النساء لحوائجهن. قال: حدثنا فروة بن أبي مغراء قال: حدثنا علي بن مسلم عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجت سودة بنت زمعة ليلى فرأها عمر فعرفها فقال: إنك والله يا سودة ما تخفين علينا. فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وهو في حجرته يتعشى وإن في يده لعرقا فأنزل عليه فرفع عنه وهو يقول: قد أذن لكن أن تخرجن لحوائجكن.
يعني المرأة يجوز لها أن تخرج ولو ليلا لقضاء حاجتها. تعرفون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هناك كنيف في داخل البيت، فالمرأة إذا أرادت أن تقضي حاجتها ماذا تفعل؟ تخرج من القرية. وين تخرج من القرية؟ تخرج من القرية إلى المصانع. المصانع اليوم طبعا اتصلت المصانع بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في الزمن القديم كان مكان بعيد يعتبر. فيجوز للمرأة أن تخرج لقضاء حاجتها في الليل، وهذا فيه إشارة إلى أن النساء لا يمنعن من الخروج مطلقا، وإنما يمنعن من الخروج إذا كان هناك ريبة. نعم.
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها.
إذن الواجب عليها الاستئذان إذا أرادت الخروج إلى المسجد مطلقا سواء كان ليلا أو نهارا، والواجب على الرجال أن لا يمنعوا زوجاتهم من الخروج إلى المساجد إلا إذا وجدت الريبة. نعم.
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاء عمي من الرضاعة فاستأذن علي فأبيت أن آذن له حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال: إنه عمك فأذني له. قالت: فقلت: يا رسول الله، إنما أرضعتني المرأة لم يرضعني الرجل. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه عمك فليلج عليك. قالت عائشة: وذلك بعد أن ضرب علينا الحجاب. قالت عائشة: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة.
يعني هذه قاعدة: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. إذا ارتضع ولد من امرأة فهذه أمه من الرضاع، وأمها جدته من الرضاع، وأختها خالته من الرضاع، وبنتها أخته من الرضاع، وبنت بنتها تعتبر بنت أختها من الرضاع، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: باب لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أعمش قال: حدثني شقيق قال سمعت عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها.
يعني التوصيف المرأة توصيف المرأة المرأة لزوجها أمر محرم، لا يجوز لها أن تذهب إلى المناسبات ثم تأتي وتقول والله بنت فلان بنت فلان جميلة وبنت فلانة قبيحة، هذا أمر لا يجوز مطلقا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر. من العجائب من العجائب أن أحد مشايخنا في المدينة كان متزوج من ثلاث، فجاءت إحدى زوجاته من أحد الزيارات قالت والله إن أخت فلان من تلاميذك ما رأيت مثل جمالها، فوقع في نفسه فذهب إلى بيت ذاك الرجل وقال أين أبوك؟ قال في بيتي. قال ناديه فجاء قال أنا أطلب ابنتك لي. قال وأين نجد أحسن منك؟ فزوجه إياه. فرجع إلى البيت قال يا فلانة التي وصفتيها لي تزوجتها. فولولت وصرخ قالت أنت اللي جبت لنفسك. نعم.
قال رحمه الله باب قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائه. قال حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال سليمان بن داود عليهما السلام لأطوفن الليلة بمئة امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله، فقال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل ونسي، فأطاف بهن ولم تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان أرجى لحاجته.
هذا كان يعني لأجل النسيان، والإنسان ربما ينسى الشيء فلا يقدر الله تبارك وتعالى له ما أراد. نعم.
قال باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم أو يلتمس عثراتهم. قال حدثنا آدم قال ابن شعبة قال حدثنا محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طروقا. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم وسليمان عن الشعبي أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا.
وهذا كما بوب عليه البخاري لا يجوز الطروق ليلا لسببين، السبب الأول يعني مخافة أن يخونه، والسبب الثاني حتى لا يلتمس عثراتهم. فربما المرأة المغيبة ربما لا تكون جاهزة لزوجها، فإذا فوجئت بالزوج لا هي نظيفة ولا هي معدة فيقع في النفس كراهة لها، وأيضا ربما هي تكون متوسعة في الكلام مع أحد أقاربها ولا تظن أنك أنت تأتي، فأنت ترى هذا الشيء منها فتقع في نفسك الخيانة منها. ولأجل هذا كله نهى شارع عن فتح هذا الباب صدا لأمور التي تدخل على النفس. وأما إذا وجدت الريبة فحينئذ الاهتمام بها وتنبيهها هذا أمر لا بد منه، ترى يا فلان انتبه أنا سأنظر إلى هاتفك خوفها ما في بأس، إذا رأيت الريبة قل يا فلانة انتبه ترى أنا يمكن أفاجئك في أي وقت وأجي البيت وأشوفك وين رحتي، هذا إذا وجدت الريبة. أما إذا لم توجد الريبة فلا يجوز هذا الفعل. نعم. ضابط إيش؟ ضابط الريبة أنك تشوف مثلا أختك ولا أمك ولا بنتك تقول ترى أمي والله قاعدة تكلم بالتليفون مع رجل ما أعرف منه هذا الرجل، طيب أنت تحتمل يمكن هذا الرجل أخوها ويمكن يكون مو أخوها، فوجدت الريبة فحينئذ تقول لها يا فلانة اتق الله عز وجل ترى أنا ممكن في أي لحظة أشوف تليفونك مثلا، قالت لك الخادمة مثلا ترى زوجتك تخرج من البيت الساعة 10 صباحا ولا تعود إلا الساعة 11 يوميا، ما تعرف وين تروح، وجدت الريبة الآن، فتقول لها يا فلانة ترى أنا ممكن في أي لحظة أجي البيت، وإذا ما لقيتك لا تلومي إلا نفسك، خلاص تخاف الآن. نعم.
قال رحمه الله: باب طلب الولد. قال: حدثنا مسدد عن هشيم عن سيار عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما قفلنا تعجلت على بعير قطوف، فلاحقني راكب من خلفي، فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما يعجيك؟ قلت: إني حديث عهد من برص. قال: فبكرا تزوجت أم ثيبا؟ قلت: بل ثيبا. قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال: فلما قدمنا ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، أي عشاء، لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. قال: وحدثني الثقة أنه قال في هذا الحديث: الكيس الكيس يا جابر، يعني الولد.
إذن الكيس الكيس
الكيس، شيخ أحسن. قال: حدثنا محمد بن الوليد قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعليك بالكيس الكيس. تابعوا عبيد الله عن وهب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكيس.
يعني أن طلب الولد أمر مندوح وأمر مندوب، وينبغي الإنسان يتزوج ويقصد بزواجه الولد. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ لأن جابرا كان بكرا، فحري بالبكر إن أمكن أن يتزوج البكر، لكن إذا لم يتيسر فتزوج الثيب كما فعل جابر أو لسبب من الأسباب، فهذا أمر مشروع ومندوب. نعم.
قال رحمه الله: باب تستحد المغيبة وتمتشط. قال: حدثني يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما قفلنا كنا قريبا من المدينة، تعجلت على بعير لي قطوف، فلحقني راكب من خلفي فنخس بعيري بعنزة كانت معه، فسار بعيري كأحسن ما أنت راء من الإبل، فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بعرس. قال: أتزوجته؟ قلت: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قال: قلت: بل ثيبا. قال: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قال: فلما قدمنا ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، أي عشاء، لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة.
نعم.
قال: باب ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى قوله: لم يظهروا على عورات النساء. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن أبي حازم أنه قال: اختلف الناس بأي شيء دوي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فسألوا سهل بن سعد الساعدي، وكان من آخر من بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقال: ما بقي من الناس أحد أعلم به مني. كانت فاطمة رضي الله عنها تغسل الدم عن وجهه، وعلي يأتي بالماء على ترسه، فأخذ حصير فحرق فحشي به جرحه.
باب ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. هنا الآن ما وجه الشاهد فيه ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن؟ يعني المقصود أن المرأة عليها أن تتحفظ عن الأجانب، وعليها أن لا تظهر زينتها للأجانب، والمرأة عورة كلها، كما جاء في الترمذي: إن المرأة عورة، إذا خرجت استشرفها الشيطان، فالواجب عليها أن تغطي كل بدنها إذا خرجت. فرضا أن المرأة ترى رأي بعض الفقهاء الذين يرون بأن الوجه واليدين ليس بعورة مثلا، فإن قالت: إني أرى بهذا الرأي، فعليها أن لا تخرج إلا تفلة. مع الأسف الشديد الناس بالذات إذا توسع لهن في الفتوى توسعنا، وهذا أمر ينبغي الحذر منه. من قال من الفقهاء بجواز أن تكشف المرأة زوجها، قالوا لا يجوز لها بأي حال أن تتجمل بأي شيء، بل اتفق الأئمة الأربعة أن المرأة إذا كانت جميلة وفاتنة أنه يجب عليها أن تستر وجهها، ما في خلاف بينهم أنها إذا كانت فاتنة يجب عليها أن تستر وجهها. أما اليوم الحرمة تحط شال على رأسها تغطي شعر رأسها، ثم تضع على وجهها كل ما في السوق، هذا أمر محرم على الإطلاق، محرم. لو كانت المرأة من أقبح النساء وتجملت للخروج أثمت، لا يجوز للمرأة أن تتجمل لتخرج، عليها أن تخرج التفلة. والعجيب كل العجب أن الرجال ما فيهم عاقل، طبعا فيهم غير العقل، نتكلم عن العقلة، ما فيهم عاقل يتمكيج ويخرج، لكن الرجل إذا دخل البيت يحاول يتجمل لزوجته. للنساء العكس، نسأل الله السلامة والعافية. هذا من قلة العقل، والله من قلة العقل، أن المرأة تتجمل إذا خرجت، وإذا جاءت إلى البيت ما تشم إلا ريحة المطبخ، هذه مصيبة. وأنا أقول هذا غير العقلاء، قلت هذا استثنيت، يعني العقلاء ما يفعلون هذا، الغالب في الرجال عقلاء الحمد لله العقل، كل واحد يخرج إلى دوامه فقط، يمشط لحيته وشعر رأسه أو هندامه يخرج، صح؟ ما يحطون حمرة وصفرة على وجوههم العقلاء منهم الغالب. النساء العكس، نسأل الله السلامة والعافية. نعم نعم، أي نعم، تفيلة ثلاثة أشياء، تفيلة ثلاثة، يشمل ثلاثة أشياء، تفيلات في ثيابهن، تفيلات في الريحة لا تضع طيب، تفيلات في الوجه فلا تضع كحلا ولا حمرة ولا صفرة ولا خضرة ولا أي لون من الألوان، خلاص ما تحط شيء. النقاب، النقاب من تغطية الوجه، النقاب أمر كافي في تغطية الوجه، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازة. ولو أن النقاب كاف في تغطية الوجه لما كان للنهي من معنى. النقاب يعني لا يظهر إلا عينيها فقط، نعم، لكن لو أنها غطت العيون كلية لكان خيرا لها. نعم.
قال رحمه الله: باب والذين لم يبلغوا الحلم. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما سأله رجل: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد أضحى أو فطرة؟ قال: نعم، ولولا مكاني منه ما شهدته، يعني من صغره. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة، ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن يدفعن إلى بلال، ثم ارتفع هو وبلال إلى بيته.
يعني والذين لم يبلغوا الحلم يجوز لهم الدخول على الزوجات، يجوز لهم الدخول على الزوجات، لكن بشرط أن لا يكون له نظر بريبة. يعني إذا بلغ الولد عمره 12 سنة ودخل على النساء وبعدين جاء إلى مجلس الرجال قال والله بنت فلان جميلة، خلاص هذا ما يدخل على النساء، واضح؟ حتى لو كان غير بالغ، فمن يوم أن يدرك الجمال وغير الجمال، من يدرك أمور النساء والرجال لا يجوز له أن يدخل وإن لم يكن بالغا. وأما إذا كان لا يدرك هذه الأمور فإلى حين البلوغ يجوز له الدخول على النساء، ولذلك أورد فيه حديث ابن عباس فإنه كان يدخل على نساء النبي صلى الله عليه وسلم لصغر سنه. نعم.
قال: باب قول الرجل لصاحبه هل أعرستم الليلة، وطعن الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت عتبني أبو بكر وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه على فخذي.
يعني أورد هذا الباب للدلالة أنه إذا وإن خرجت المرأة أو البنت من ولاية أبيها إلى ولاية زوجها إلا أنه يجوز للأبي أن يعاتب ابنته ويجوز للأبي أن يزجر ابنته التي خرجت من عصمته. هذا هو المقصود من هذا الباب. الأصل أن المرأة إذا خرجت من عصمة الأب إلى عصمة الزوج أن الزوج هو المسؤول عن تأديبها، لكن إذا تدخل الأب في شيء يراه فإن له ذلك لفعل الصديق رضي الله عنه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقف على المجلس 58 صح؟ قبل 10 سنوات يمكننا نقرأ البخاري وصلنا إلى هني 35 مجلس، وقبل 12 سنة يمكننا نقرأ البخاري وصلنا إلى أهلي بالمجلس رقم 13. نعم، هذا من النسخ نبه عليها الحافظ ابن كثير رحمه فاطمة رضي الله عنها. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.